بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس باب اللحم. ما هو اللحم؟ ما هو اللحم؟ هو الخطأ والانحراف والميل عن الصواب. ذكرنا أن اللحم يطلق على ستة معاني كما ذكر ابن بري وغيره كما في لسان العرب، وهل اللحم أقسام؟ أحسن، يعني قسمان، جلي وخفي. ما هو اللحم الجلي؟ ما هو تعريفه؟ هو هذا حكمه، الذي يأثم قارئه هذا حكمه، لكن نريد ما هو اللحن الجلي، يعني ما تعرفه؟ والذي يغير المعنى هو خطأ يطرأ على الكلمة فيغير من مبناها أو معناها أو يغير منهما اثنين، يعني من المعنى والمبنى. وقال ابن مجاهد هو لحن الإعراب، هو لحن الإعراب. مثلا إنسان يقول بدل الحمد يقول الخمد بالخاء، الخمد، ماذا فعل هذا؟ غير من بنية الكلمة، غير الحاء بالخاء، صح؟ وتغير المعنى، لأن الخمد غير الحمد، هكذا أم لا؟ المستقيم يقول المستغيم بالغين، كذلك يغير المعنى. أنعمت عليهم. طيب، هذه كلها تعتبر أخطاء جلية. لماذا سمي اللحن الجلي جليا؟ لأنه إيش؟ أرفع صوتك. إيش عامة الناس؟ ماذا؟ لأن الناس يعرفونه، وحتى عامة الناس، لأنه جلي من الوضوح، من الجلو، لأنه واضح ظاهر. حتى مثلا أنت الآن أو إنسان عامي يسمع تقول أنعمت عليه، قل لك يا أخي هذا خطأ، قل أنعمت عليه، يعرف أنه خطأ، صح؟ هذا معناه. وحكمه حكم اللحن الجلي، ما حكم من يقع في هذا الخطأ؟ هذا حرام، حرام بالإجماع، لا يجوز، لأنه تغيير لكلام الله تبارك وتعالى. وأما من حيث هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة، إن كان قادر على التعلم، على التعلم، ووجد من يعلمه فاستكبر ولم يتعلم ولم يجد التعلم، فهذا آثم بلا شك، آثم بلا شك، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى، ونسيت لما أقرأه هنا في صفحة 37 عندكم، عند الكلام على حكم التجويد. قال ابن الجزري رحمه الله: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه، هذا هو التجويد، وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة، يعني بالسند المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. هذا المسيء إما يكون آثم لأنه قدر على تصحيح القراءة ووجد من يعلمه وهو استكبر كما سيأتي في كلامه، ومسيء معذور، إنسان في بادية أعرابي بذل جهده ما استطاع إلا هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: والناس في ذلك بين محسن المأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر، انظر هذا شرط، انتبه لهذا الكلام، هذا ضع فوقه خط عندك، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح، أي العربي، يفسرهما بعده، العربي الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه. الحدس هو الظن والتخمين، الحدس هو الظن والتخمين كما في الصحاح، تاج اللغة والصحاح العربية، الحدس هو الظن والتخمين، يقال هو يحدس بالكسر،
أي يقول شيئا برأيه، كما في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لمن هذا الكتاب؟ لا ليس مختار الصحاح، ذاك غير تاج اللغة وصحاح العربية. هذا لأبي نصر إسماعيل، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، إمام من أئمة اللغة، لغة رحمه الله. توفي رحمه الله تعالى سنة 93. قالوا في ترجمته أنه أول من حاول الطيارة، أول من حاول الطيارة يريد أن يطير، حاول أن يطير. قالوا صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل، وصعد سطح داره ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة. فازدحم الناس إليه، ينظرون إليه. قال فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه، فتأبط الجناحين ونهض بهما، فخانه اختراعه، خان الاختراع هذا، فسقط إلى الأرض قتيلا. ذكر هذا، ذكر هذا في ترجمته رحمه الله تعالى، صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الحبس هنا ماذا أفضل؟ قال رحمه الله أي ابن الجزري: واستبدادا برأيه وحبسه، واتكالا على ما ألف من حفظ، يعني من الألفة، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه. استكبارا عن الرجوع، هذا تكبر، هذا عناد، تكبر. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. من القائل يا حمدي؟ لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. من؟ لا أحمد ولا الزهري، لم تصل. في البخاري عن مجاهد رحمه الله قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. عما هذا الأثر يا بني؟ لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، عما عن مجاهد، مجاهد بن جبر رحمة الله تعالى عليه، إمام في التفسير. أخذنا هذه الفائدة ولا لا؟ أخذ القرآن وأخذ تفسير القرآن عمن؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عرض عليه القرآن 3 مرات، ما يمر بآية إلا ويوقفه ويسأله عنها في سبب نزولها وما تفسيره. طيب، قال: واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه. والعالم هنا يشمل الذي وصل إلى مرتبة العالم والذي علم هذه الأشياء، فمن علم شيئا يبلغه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتهى المراد من النشر في القراءات العشر، المجلد الأول، صفحة 210 و211. قلت: وقد سمعت شيخنا ووالدنا العلام المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه يقول في أحد دروسه إجابة عن سؤال قدم له، وهو: ما حكم ترتيل القرآن؟ وأظنه هذا من أحد الطلاب الذين كانوا يدرسون عنده، كانوا يعني لما يأخذون فائدة من عندنا مثلا في المجلس، يأتي الليل المغرب إلا وترفع الورقة. تعجب مرة كلمني أحد الإخوة هكذا، قال: لا، أنا الذي أرفع الورقة. يعني يستفيد، جزاه الله خير. طيب، وهذا له أصل. جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم، لكن من أجل تعليم الصحابة الذين يعني حول النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن تعلم الحكم. يقول في أحد دروسه إجابة عن سؤال قدم له، وهو: ما حكم ترتيل القرآن؟ قال حفظه الله: قراءة القرآن كما أنزل وكما قرأه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واجبة، سدا لذريعة تحريف الكلم عن مواضعه، ولقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذا أمر، والأمر عند الأصوليين يفيد أو يقتضي الوجوب، إلا إذا جاءت ماذا قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى غيره من الأحكام، يعني مثل الإباحة. وهكذا قرأ أئمتنا، وهكذا يعني كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا قرأ أئمتنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن أتلو القرآن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. عمن هذا الحديث؟ زينوا القرآن بأصواتكم، مر بكم قبل أيام. لا، عن البراء رضي الله تعالى عنه، عن البراء بن عازب. من الذي روى هذا الحديث؟ الإمام الودع لا يروي الله يصلحه، الإمام الودع خرج أبو داود رحمه الله. الإمام الراوي هو أبو داود رحمه الله، وهو في الجامع صاحب الشيخ مقبل. وزاد الشيخ الألباني في الصحيحة، وهذه زيادة ذكرها الحاكم وغير الحاكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، ويصححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. انتهى كلام شيخنا بتصرف. طيب، جمع صحيح؟ لا، جمع صحيح ما ذكر، ذكر فقط هذا، ذكر تحسين الصوت بالقراءة، وذكر هذا الحديث، يعني ذكر بهذا اللفظ، ما زاد عليه. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ذكر هذا الحديث كذلك. طيب، أمس في باب التلاوة، هنا أمس كنت أسمع الحديث، أسمع هذا الدرس، وجدت أنكم ما نبهتم من يصلحكم الله. قلت: قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، قلت هنا حدثنا عبد الله، ولا أحد صححني، هذا خطأ، حدثنا عبد الأعلى ولا أحد صححني، لا، حدثنا عبد الأعلى صحيح. أنا يعني من الوقت، قد انتهى الوقت من السرعة، قلت قد حدثنا عبد الله، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا سعيد عن قتادة، حتى كنت مسرعا في قراءة السلف. خطأ إذا كان شيء أخبروني، قل هل يعني هو تصحيح أو هو خطأ من لسانك، صحيح إن شاء الله تعالى. صح، لأن هذا الدرس الآن أرفعه في الانترنت، أنا أمس سمعته قبل أن أرفعه، تصور قلت لعلي أني مخطئ، ولكن رجعت إلى هذا الكتاب، ورجعت إلى الأصل، إلى أبي داود، سنن أبي داود، وجدت عبد الأعلى. اصلحهم الله الطلاب، الله يصلحنا وإياهم. طيب، فالحديث حدثنا عبد الأعلى، ليس حدثنا عبد الله، تمام. وكذلك لم أقرأ تبويب البخاري، باب قول المقرئ للقارئ حسبك، أو باب قول المقرئ للقارئ حسبك، ما أحد قال منكم، أنا كنت مستعجل. أصلا هذا الباب، هذا الباب معروف أن البخاري رحمه الله تعالى ماذا أحكامه في أبوابه في الترجمة، فقال يعني باب قول المقرئ للقارئ حسبك، ما حكمه؟ يعني حكمه أنه مستعد، وذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله وفقه الله: باب الاستعاذة. باب الاستعاذة، والاستعاذة مصدر، استعاذة مصدر، ومعناها سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهنا فائدة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد الأول من تفسيره عند كلامه على الفاتحة، وتكلم عن الاستعاذة. قال رحمه الله، بس نقرأها إن شاء الله تعالى وأنتم ترجعوا إليها، ذكرتها في الطبعة الثانية. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: ومن لطائف الاستعاذة أنها ترى طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، يعني الشيطان، ستدفع الشيطان عن المنصر، هذا ما يدفعه إلا الله تبارك وتعالى، لا يقدر عليه إلا الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة، ما يقبل المصانعة مثل الشيطان، يدور يدور يحول حولك حتى يضلك، ولا أغوينه. المحب عند الشيطان من هو؟ من الذي يخدمه؟ من كان من جنوده هذا المحب عنده. أما يترك العبد الصالح يعمل الخير أو يسير على طريق الله تبارك وتعالى، هذا لا، لأنه وعد وقد أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلص. قال: ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المثاني: وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، ومن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا. العدو الباطني يعني هو الشيطان، كان طريدا. ماذا؟ ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا. يغلبك الشيطان فتتبع، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يأمر بالمنكر ويأمر بمعصية الله تبارك وتعالى، فمن تبعه يكون مفتونا عياذا بالله أو موزورا. الموزور بمعنى آثم، بمعنى آثم. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، يعني الإنسان استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. كلام جميل جدا من ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا في تفسيره المجلد الأول صفحة 114. قلت السؤال ما صيغتها، يعني ما صيغة هذه الاستعاذة؟ الجواب أشهرها يعني المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي في الأصل الذي هو في ثلاث مجلدات، قال وأما الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم نجد في ذلك حديثا، يعني لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، يقتصر على هذا اللفظ. اللهم إلا ما في مراسيل أبي داود. أبو داود ما اسمه؟ سليمان بن الأشعث. عن الحسن، الحسن المقصود به من؟ البصري، الحسن البصري رحمه الله، كان إماما من أئمة السلف، كان زاهدا، ولما رحمة الله عليه كان في مجلسه واصل بن عطاء المعتزلي، فتكلم الحسن عن صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة مثل الذي يزني يشرب الخمر، فقال له واصل يعني ما حكمه؟ قال هو مؤمن، مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، نحكم عليه في الدنيا أنه مؤمن وفي الآخرة تحت مشيئة الله. قال لا، هو في منزلة بين منزلتين، لا نقول أنه مؤمن ولا كافر. إيه فاعتزل المجلس، واصل بن عطاء اعتزل المجلس، وأضيف إليه عمرو بن عبيد في نفس المسجد، في نفس المسجد، واجتمع الناس إليه، فلهذا سموا معتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. وذكر الأئمة كذلك سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا الأمة. الأمة ما يقولون أن يعني الفاسق أو صاحب الكبيرة أنه كافر ولا أنه منزل بين منزلته، يقول المؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، يعني له إيمان ناقص، لأن الإيمان ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، هذا مذهب أهل السنة. قال اللهم إلا ما في مراسيل أبي داود عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكره في التلخيص، وهذا مع كونه ليس فيه التصريح بأنه كان في الصلاة فهو مرسل. ما معنى المرسل؟ الحسن تابعي ولم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحسن لم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، قال فهو مرسل ولا يحتج به عند جمهور المحدثين. المرسل ليس به حجة، لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن البصري، مراسيل الحسن البصري ضعيفة عند جمهور المحدثين. لا يخفى أن الآية مجملة، ثم إلى أن قال رحمه الله لا يخفى أن الآية مجملة، لأنهم هم استدلوا بعموم الآية. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ يعني فيه أمر بالاستعاذة، ما هناك صيغة، فيه أمر بالاستعاذة. قال لا يخفى أن الآية مجملة ليس فيها بيان صفة الاستعاذة، ما هناك بيان الصفة، فوجب الرجوع في ذلك إلى السنة. قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ لو لم يبينها لم نعلمها. طيب قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ بما فهمنا كيفية إقامة الصلاة؟ هل الله عز وجل ذكر في القرآن أن الفجر ركعتين وأن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن في صلاة القيام وكذا، يعني بهذه الصفة؟ لا، الجواب الرجوع إلى السنة، السنة تفسر القرآن كما أن القرآن يفسر السنة. طيب، قال فوجب الرجوع في ذلك إلى السنة وقد علمت ما ثبت فيها من الزيادة، فالأخذ بها أولى، سنذكرها إن شاء الله تعالى الآن هذه الزيادات، لا سيما وأن فيها زيادة معنى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وفي بعض الروايات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لكلها فيها زيادات، فيها زيادات في المعنى، إلى أن قال رحمه الله وأحسن من هذا أن يضاف إليه عن هذه الزيادات من همزه ونفخه ونفثه. انتهى من أصل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام المجلد الأول صفحة 275 و276. قلنا أشهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة المختارة، قلت المختارة التي اختارها يعني القراء، اختارها القراء، التي جاءت في القرآن الكريم، يعني أخذوها من عموم اللفظ، وإلا كما قال الشيخ الألباني ليس فيها بيان صفة الاستعاذة، وهذا هو الصحيح، ليس فيها بيان استعاذة. وكما سيأتينا أن الاستعاذة ليست من القرآن، الاستعاذة لا ترتل لأنها ليست من القرآن. هل جاء في القرآن أعوذ بالله من الشيطان؟ لا يوجد، هناك أمر بالاستعاذة، أمر موجود، الأمر بالاستعاذة موجود، لكن الاستعاذة نفسها موجودة لا، الاستعاذة نفسها موجودة لا. مفهوم هذا؟ قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى هنا فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت قراءة القرآن، فإذا أردت قراءة القرآن. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية عندهم يعني عند الجمهور فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة، أي إذا أردت القراءة، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية في سورة المائدة آية الوضوء، أي إذا أردتم القيام، هل تصلي أولا ثم تذهب تتوضأ؟ هذا ما أحد يفهمه، يعني إذا أردت. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم ذكر جملة من الأحاديث إلى أن قال وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ها هنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم. قلت ولها صيغ أخرى ثابتة منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سؤال، أولا نذكر ما معنى الاستعاذة مجملا ثم نفصل فيها. الجواب اللجوء والتحصن والاعتصام بالله من الشيطان الرجيم، هذا معناها معنى الاستعاذة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. انتهى المراد. وذكر نحو هذا الكلام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هكذا من مكائد الشيطان. طيب، قوله الشيطان، الشيطان اكتب هذا الشيطان. طيب الذهب عليك اصلحك الله. الشيطان اسم لكل متمرد عاد، اسم لكل متمرد عاد. الشيطان اسم لكل متمرد عات، عات يعني عين ألف وتاء بتنوين مكسور. طيب، نعم، لا في هذا الاسم،
لا أي نعم هذا أي اسم هذا الاسم شيطان يطلق على ماذا؟ اسم على المتمرد العاد على كل متمرد عاد مفهوم؟ قال الله سبحانه وتعالى يجوز كيف ما يجوز؟ قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي واصل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. الله سبحانه يقول شياطين الإنس. فهذا الاسم الشيطان هو اسم لكل متمرد عاد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نقطتين. سمي شيطانا لماذا سمي هذا الشيطان إبليس؟ لماذا سمي شيطان؟ سمي شيطانا لشطونه عن الخير. سمي شيطانا لشطونه عن الخير. سمي شيطانا لشطونه عن الخير أي تباعده لتباعده عن الخير. سمي شيطانا لتباعده ماذا؟ نعم لشطونه عن الخير. لشطونه عن الخير أي تباعد. وقيل نقطتين. وقيل لشيطه. لشيطه لا شين ياء وطاء وهاء. لشيطه أي هلاكه واحتراقه. أي هلاكه واحتراقه. فعلى الأول لشطونه. فعلى الأول النون أصلية لشطونه. فالشيطان النون فيه أصلية. وعلى الثاني زائدة لشيطه زائدة. الرجيم معناه المطرود والمبعد. الرجيم معناه المطرود والمبعد فهو مبعد عن رحمة الله عز وجل ومطرود من رحمته. وقيل المرجوم بالشهب. المرجوم بالشهب. وعلى كلا المعنيين جاءت الأدلة في ذلك. المرجوم بالشهب قال الله عز وجل ماذا قال؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ما هي المصابيح هذه؟ النجوم. بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. عناها رجوما للشياطين. جاء في الجامع الصحيح للشيخ مقبل رحمة الله عليه مر معنا مع شيخنا في دمات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى الشهب فلا ينظر إليها. جاء في الجامع الصحيح النهي عن النظر إلى الشهب. ما تنظر إليه. نعم ما تنظر إلى الشهب. الكفار يقولون إذا رأيت هذا ادعو وقت دعاء استجابة الدعاء. كم أغر الناس كنا في البلاد أرى الناس يرون هذا ويدعون ما لك يا فلان. قالوا فلان من الناس رأى الشهب فدعا أن يرزقه الله مالا فوجد يعني شنطة من المال شنطة كاملة يعني حقيبة ممتلئة بالمال. لا كل من تسويات الشيطان كذب. النبي عليه الصلاة والسلام عن النظر إليها ونحن نقول سمعنا وأطعنا. طيب وهمزه فسره بعض الرواة بالموتة. الموتة بضم الميم وفتح التاء. الموتة بالموتة وهو نوع من الجنون والصرع. نوع من الجنون والصرع يعتاد الإنسان فإذا فاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران قاله الطيبي. وقال أبو عبيدة الجنون سماه همزا لأنه يحصل من الهمز والنقص وكل شيء دفعته فقد همزته ونفخه فسره الراوي بالكبر حتى عند عامة الناس يقولون هذا فلان نفخه الشيطان صح؟ فيتكبر يجي يقول نفخه الشيطان. ها على الكبر، فسره الراوي بالكبر. قال الطيبي رحمه الله: النفخ كناية عن الكبر، النفخ هنا كناية عن الكبر، كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه ويحقر الناس عنده. ومن رأى المتكبرين علم هذا. صحيح. انظر ماذا قص الله تبارك وتعالى عن قارون: متكبر متغطرس فبغى على قومه، طغى طغى وأنكر نعمة الله جل وعلا، ثم جزاؤه أن خسف الله به وبداره الأرض. كان من قوم موسى، كان قارون من قوم موسى. لا والله المستعان. إذن ونفخه فسره الراوي بالكبر. بقي نفته، كلمة نفته فسره الراوي بالشعر، فسره الراوي بالشعر، المراد بالشعر هنا المذموم قطعا، قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الشعر المذموم قطعا. قال: وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة. أخرجه البخاري وغيره عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. سيأتي، تستعجل، سيأتي. حاول نذكر ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في شرحه الاستعاذة. طيب، والشعر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله المذموم قطعا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ شعرا منهم السليب الذالي: أهجهم وروح القدس معك. فكان الشعر أشد على المشركين وعلى الكفرة من الضرب بالسيوف، من الضرب بالنبال والسهم ونحوه. وقال رحمه الله: وقال الطيبي: إن كان هذا التفسير من متن الحديث، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فلا معدل عنه، يعني ما أحد يعدل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان من بعض الرواه، ممن روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأنسب أن يراد بالنفخ السحر، فالأنسب يعني الذي يناسب الاستعاذة، يعني تفسير النفس فيها أن تفسر بماذا؟ بالنفس. قال لقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات أي الساحرات. وأن يراد بالهمزة الوسوسة، لقوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. آخر سورة إيش هذه السورة؟ آخر سورة: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، سورة المؤمنون. وهي خطواته فإنهم يغرون الناس على المعاصي كما تهمز الركضة والدواب بالمهماز. انتهى من المرقات. قال الشيخ الألباني: وأقول إن هذا التفسير ليس من متن هذا الحديث، بل من تفسير بعض الرواه كما ذكرنا، ولكن جاء في حديث آخر مرفوعا وهو ما أخرجه أحمد في المسند من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قالوا: يا رسول الله، وما همزه ونفخه ونفثه؟ قال: أما همزه فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه فالكبر، وأما نفثه فالشعر. ورجال إسناده ثقات، رجال الصحيح لكنه مرسل. قال: وفيه رد على من أنكر ورود هذا التفسير مرفوعا من المعاصرين، وظاهره يفيد وجوب التعوذ قبل القراءة في الصلاة، ويؤيده عموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى إلى آخر كلامه. الشيخ الألباني يرى أن حكم الاستعاذة الوجود، والصحيح خلافه. إذن مفهوم هذا شرح ماذا؟ شرح الاستعاذة. وأما قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا استثنى. فهؤلاء الشعراء غير الذين آمنوا الذين هذه حالتهم يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في آخر سورة الشعراء ما محلها؟ الجواب قبل قراءة القرآن. وقد قرأنا كلام ابن كثير رحمه الله أنها تكون قبل قراءة القرآن كقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، بمعنى أنه إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهنا كذلك فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن. ما حكم الاستعاذة؟ مستحبة. الاستعاذة مستحبة قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة، إلى أن قال واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية وهو أمر ظاهر الوجوب. نعم الأمر كما قلنا في عند الأصوليين ما هو يقتضي الوجوب، لكن إذا لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب والإباحة. قال وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان. هذه كلها يعني حجج على أن الاستعاذة واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة. ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. انتهى بتصرف. قلت وقال شيخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن حزام الفضلي حفظه الله تعالى في فتح العلام ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة وهو قول ابن حزم وبعض الظاهرية وحكي عن الثوري سفيان وعطاء وهو ابن أبي رباح الذي مر بنا الآن وهو قول ابن بطة من الحنابلة. واستدل بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والأمر يقتضي الوجوب. وذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب وقولهم أرجح، يعني قول جمهور هو أرجح وهو صحيح وأصح لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الآيات في خطبه ولم يرد أنه كان يستعيذ كما في خطبة الحاجة. جاء عن عبد الله بن مسعود وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ؟ ما كان يستعيذ، ما نقل إلينا أنه كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام عند قراءة هذه الآيات وهو قرآن يعتبر قرآن. قال شيخنا أبو عبد الله حفظه الله قال ولم يرد أنه كان يستعيذ كما في خطبة الحاجة. وعندما أرسل رسالة إلى هرقل كتب رسالة وفيها آية من آل عمران وليس في الرسالة ذكر الاستعاذة، وليس في الرسالة ذكر الاستعاذة. وينظر فتح الباري لابن رجب والمجموع للنووي والمحلى وهكذا. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستعاذة مستحبة فقط. مفهوم هذا؟ نترك إن شاء الله تعالى الباقي إلى يوم السبت. وأمس قلنا على هذا المدبر هذا الخائن الخبيث هذا الجابري يعني في كلامه على شيخنا يحيى أنه دجال وأنه نصاب وأنه ماذا إبليس اليمن، وهذا الكلام لا يجوز أن يقال تقول هذا إبليس. ذكر ذلك الشيخ الفوزان وهناك ماذا في شبكة العلوم السلفية كلام حول هذا وردوا عليه فجزاهم الله خيرا. وهنا أحسن كتاب إلى الرد على الجابري هذا المدبر اسمه الحجج الكاشفة على فتنة الجابري وضلالاته الزائفة تأليف أبي حاتم يوسف ابن العيد بن صالح العنابي الجزائري حفظه الله تعالى كان عندنا في دمال. قال شيخنا يحيى في تقديمه لهذا الكتاب الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فقد اطلعت على ما رد به أخونا المفضال الشيخ يوسف ابن العيد العنابي الجزائري على ما انتشر واشتهر عن عبيد الجابر من فتاوى وأقوال مخالفة لصراح الأدلة وداعية لمن اغتر بها إلى الفتن المضلة، فرد عليه أخونا الشيخ يوسف العنابي في كتابه هذا الحجج الكاشفة عن فتنة الجابر وضلالاته الزائفة ردا علميا يرجى به لمبتغ الحق نفع، ويقال لمن أراد دفع الباطل في المخالفات المذكورة هذا دفعه هذا دفعه. ونسأل الله عز وجل أن يدفع عن الجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق الشيخ عبيدا لاجتناب هذا الانحراف، ويجزي الشيخ يوسف الجزائري خيرا على ما أبانه في هذا الكتاب وما لزمه من النصح والإنصاف، وبالله التوفيق. مع هذا يقول على شيخنا يحيى أنه إبليس، انظر هو مع تحذيره من دماج لما كانت دماج قائمة، وإلى الآن لا يزال يحذر منا وأننا حدادية وأننا مبتدعة وأننا أتباع إبليس، ما دام الشيخ يحيى إبليس اليمن قال وله يعني وله أتباع، فنحن أتباع إبليس، عامله الله بما يستحق، وهو أعوذ بالله أخوان أعمى البصر والبصيرة. نسأل الله العافية، وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم وأحكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.